بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قوله: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. يزهق يهلك، وهذا جاء عن أبي عبيدة معمر المثنى، وجاء عن قتادة: زهق الباطل، قال قتادة أي هلك. وجاء عن ابن عباس: زهوقا أي ذاهبا، وفيه ضعف. قال رحمه الله: حدثنا الحميدي وهو عبد الله ابن الزبير القرشي، ثقة حافظ فقيه، وهو أجل أصحاب ابن عيينة. وكان البخاري رحمه الله إذا وجد الحديث من طريقه فإنه لا يعدل به غيره، كان يقدمه إذا وجده من طريقه يقدمه على غيره. ولهذا فإن البخاري رحمه الله افتتح به صحيحه، فكان أول حديث في صحيح البخاري من طريق الحميدي، وهو حديث ماذا؟ إنما الأعمال بالنية. وهناك الحميدي أنزل من هذا، فمن هو؟ من هو عندك يا محمد؟ ما اسمه؟ محمد بن فتوح الأندلسي، وهو من الأندلس، وهو صاحب كتاب الجمع بين الصحيحين، جمع بين البخاري ومسلم، وجعل الأحاديث على المسانيد، وجعل المكثرين على حدة والمقلين على حدة، ويأتي للصحابي فيذكر ما اتفق البخاري ومسلم من أحاديثه، ثم من فرد البخاري، ثم من فرد به مسلم. إلا أنه عيب على الحميدي بعض الأحاديث التي وهم فيها، وعيب عليه في الكتاب أنه ربما زاد بعض الألفاظ وهي عند المستخرجات، وجعلها كأنها في البخاري أو في مسلم. ولهذا كان كتاب عبد الحق الأشبيلي الجمع بين الصحيحين أصح وأدق وأجمل من كتاب الحميدي، وإن كان كتاب الحميدي طيب. فالحميدي محمد بن فتوح متأخر عن البخاري، والحميدي عبد الله بن الزبير شيخ البخاري. قال: حدثنا سفيان، وهو سفيان بن عيينة. الحميدي أجل أصحاب ابن عيينة. قال: عن ابن أبي نجيح، وهو عبد الله بن يسار، ثقة رمي بالقدر، وكان ربما دلس، كان ربما دلس. عن مجاهد، وهو مجاهد بن جبر المكي المفسر الإمام الثقة، قال: عن أبي معمر. ومن هو أبو معمر في هذه الطبقة؟ من هو أبو معمر؟ عبد الله ابن سخبرة. وهناك أبو معمر أنزل من هذا، من هو؟ عبد الله بن عمرو المنقري. نعم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، أي عام الفتح، وحول البيت 600 نصب، في بعضها صنم، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. والحديث متفق عليه، وهذا فيه عاقبة الصبر، فإن الصبر عاقبته حلوة، فصبر النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته وجهاده أثمرت هذه الثمرة العظيمة أن صارت مكة دار إيمان وتوحيد وإسلام بعد أن كان يشرك بالله عز وجل بجانب الكعبة، طاف بها وحطم تلك الأنصاب والأصنام والأوثان، وصارت مكانا للتوحيد وإقامة شعائر الله. ولما كان في العام التاسع بعث النبي صلى الله عليه وسلم من يقول في تلك الحجة: لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، حتى لو لم يكن هناك شرك، حتى المشركون يمنعون بعد ذلك، لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وفي هذا تغيير المنكر باليد لمن قدر على ذلك، تغيير المنكر باليد، كأن يكون هو الوالي أو الوالد أو المعلم أو من يستطيع، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إيش هذا، مريض أو ماذا؟ أعطله فراش يرقد. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ففي هذا الموطن النبي عليه الصلاة والسلام يستطيع تغيير هذا المنكر بيده، وتغييره باليد إخماد لهذا المنكر وإذهاب له أصلا وفرعا، ولكن إذا كان في موطن آخر وجد الإنسان مثل هذا المنكر ولا يستطيع أن يغيره بيده فليغير بلسانه، فإن عجز فبقلبه، فما كل منكر يغير باليد، وما كل منكر يغير بيده. وأيضا ليس هذا مخصوصا بالوالي، ليس هذا مخصوصا بالوالي كما يقول بعضهم: تغيير المنكر باليد للوالي، وتغيير المنكر باللسان للعالم، وتغيير المنكر بالقلب لعامة الناس. لا، ليس بصحيح. فالخطاب هذا لكل مسلم، من استطاع أن يغير بيده فليغير، إذا لم يترتب على ذلك مفسدة مثل المنكر الموجود أو أعظم منه. فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فمن قال بأن هذا الخطاب هو للوالي وبعضه للعالم وبعضه للجاهل، فالخطاب للمسلمين عامة، ولكن بالضوابط الشرعية التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبحمد الله عز وجل أن أهل السنة والجماعة يسيرون على هذه الضوابط، فليسوا أصحاب فوضى فيغيرون المنكرات بأيديهم بما يؤدي إلى الفساد والفتن، لا، وإنما كما جاء في هذا الحديث العظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يطعن هذه النصب ويكسرها ويقرأ هذه الآية، وهذا أخذ من القرآن، ويسميه أهل العلم الاقتباس: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. والآية: وقل جاء الحق، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. وفيه الاستدلال بالقرآن العظيم على كل عمل أو قول يفعله العبد تقربا إلى الله عز وجل. وانظر إلى ما كان عليه المشركين أو ما كان عليه المشركون من تشتت في عباداتهم، يشركون بالله عز وجل ومع ذلك لا يعبدون صنما موحدا ولا وثنا واحدا، وإنما يضعون هذه كلها حول الكعبة، وربما كل واحد من هذه النصب أو الصنم له عبادة خاصة، وهذا تعبده قبيلة كذا، وهذا تعبده قبيلة كذا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولما جاء النبي عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى الإسلام قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب، لأنهم كانوا يعبدون أصنام كثيرة وآلهة عديدة، فاستغربوا أن تحول هذه كلها إلى إله واحد. وهذا يدل على تمزقهم وتفرقهم حتى في عباداتهم، لأنها باطل وشرك وعبادة لغير الله عز وجل، فلهذا لا يتفقون على صنم واحد ولا على إله واحد، وإنما كل كما تهوى نفسه وكما يحب فيعبد ما يريد. وقد كان بعض العرب يعبدون الأحجار، وكلما وجد حجرا أحسن من التي قبله ترك الأول وعبد الثاني، وآخر يعبد كوما من التمر فإذا أصابه الجوع أكل ذلك التمر. وبعد أن بعث النبي عليه الصلاة والسلام وفتح مكة صار البيت وما حوله مكان للتوحيد إلى يومنا هذا بحمد الله عز وجل. وإن كان في بعض الأزمان الماضية قد يحصل شيء من الخلل وتسلط بعض المارقين على مكة كالقرامطة الباطنية ونحوهم، ولكن شرهم يزول، وللبيت رب يحميه، ولا زال إلى أيامنا هذا وهو مكان للتوحيد وعبادة الله عز وجل وطاعته، بعيدا عن الشرك وبعيدا عن البدع بحمد الله عز وجل. ويذكر هذا الخير لهذه الدولة السعودية منذ عهد الدولة الأولى إلى يومنا هذا مما تقوم به من تشهيد التوحيد وهدم الشرك ومحاربة البدع في الحرمين، فجزاهم الله خيرا على هذا الذي يقومون به من الخير العظيم. ولو ترك الأمر لأهل البدع لرأيت الأصنام والأوثان والقبور حول الكعبة، فلو ترك المجال للشيعة أو للصوفية أن يتولوا بلاد الحرمين أو مكة والمدينة لرأيت العجب العجاب أشد مما كان عليه مشركو مكة في ذلك الزمان. ولكن سلم الله عز وجل تلك البلاد منهم، ونسأل الله أن يسلمها فيما بقي، وأن يصرف كيدهم، وأن يبور مكرهم، وأن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن لا يسلطهم على أحد من المسلمين ولا على بلد من بلدان المسلمين، فإنهم ينعشون الشرك والوثنية ويحاربون التوحيد والإسلام الصحيح محاربة شديدة أينما كانوا.